ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن
أبت علمني القرآن لأعطر منه منه ظمآنا
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا أبدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ومع خلق نبيل آخر من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل وهو خلق إكرام السائل سواء كان طالبا لمعونة مادية أو معنوية أو إجابة عن مسألة علمية أو غير ذلك هذا الخلق النبيل من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أدبه به ربه تبارك وتعالى حيث قال عز من قائل في الآيتين العاشرة والحادية عشرة من سورة الضحى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الإمام الباقر عليه السلام كما في تفسير نور الثقلين: كان فيما ناجى الله به موسى أن قال: أكرم السائل ببذل يسير أو رد جميل. ومن مصادق التحدث بنعمة الله الاستجابة لطلب السائل وإعانته معنويا أو ماديا. ومن مصادق التحلي بخلق إكرام السائل ما هدانا له رسول الله صلى الله عليه وآله من عدم قطع كلامه وهو يعرض طلبه. ففي سفينة البحار نقل المحدث القمي رضوان الله عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته، ودعوه يشكو بثه ويخبر بحاله. وقال صلى الله عليه وآله: انظروا إلى السائل، فإن رقت قلوبكم له فأعطوه فإنه صادق. ومن مصادق إكرام السائل إغناؤه ودعوته إلى أن يكتب حاجته إذا كان في ملأ من الناس، لكي لا يصيبه الخجل منهم. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة. فقال عليه السلام: اكتبها في الأرض، فإني أرى الضر فيك بينا. فكتب في الأرض: إني فقير محتاج. فأمر عليه السلام بإكسائه حلتين وإعطائه 100 دينار. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لقد أغنيته. فقال عليه السلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنزل الناس منازلهم. أيها الإخوة والأخوات، وقد كانت سيرة جميع أهل بيت النبوة عليهم السلام حفظ كرامة السائل، وشواهد ذلك كثيرة. نكتفي برواية واحدة منها رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي، أن رجلا جاء للإمام الرضا عليه السلام فقال: أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك ومصدر الحج، وقد نفدت نفقتي، وما معي ما أبلغ مرحلة، فإن رأيت أن ترجعني إلى بلدي، فإذا بلغت تصدقت بالذي تعطيني عنك. فقال عليه السلام له: اجلس رحمك الله. وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة، فاستأذن الإمام منهم ودخل الدار، ثم خرج ورد الباب وأخرج من أعلى الباب صرة وقال: أين الخراسانية؟ فقام إليه فقال عليه السلام: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، ولا تتصدق بها عني. فانصرف الرجل مسرورا. فقال سلمان: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلما سترت وجهك عنه؟ أجاب عليه السلام: إنما صنعت ذلك مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حسن الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انضمام إيران إلى بريكس والآفاق المستقبلية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا. بعد إعلان دول مجموعة بريكس المتمثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في قمتهم التي عقدوها في جوهانسبرغ على موافقتها لانضمام إيران والأرجنتين ومصر وأثيوبيا والسعودية والإمارات إلى المجموعة الاقتصادية الصاعدة، برزت ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي الذي سيؤرق أمريكا التي تستخدم على الدوام آليات الضغط على الكثير من الدول عبر هيمنة الدولار. ونظرا لأن إيران تعتبر أكثر الدول تضررت قياسا بباقي دول العالم بالحظر الظالم الذي تتعرض له من قبل أمريكا وعلى مدى أكثر من 4 عقود بسبب هيمنة أمريكا على النظام العالمي، لذا فإن خبر انضمام إيران إلى مجموعة بريكس كان أشد وقعا على أمريكا من خبر انضمام الدول الأخرى، إذ سعت إيران التي عانت كثيرا بسبب النظام الأحادي القطب والظالم الذي تتربع أمريكا على عرشه ومن خلال دبلوماسية نشطة للانضمام إلى تكتلات إقليمية ودولية خاصة ذات الطابع الاقتصادي لدفع عجلة اقتصادها إلى الأمام والتقليل من تداعيات الحظر، بالإضافة إلى خلق ظروف أمنية تحميها من تداعيات التغييرات المتسارعة للنظام العالمي للانتقال من عالم أحادي القطب إلى آخر متعدد الأقطاب. المراقبون يرون أن إيران وجدت في مجموعة بريكس غايتها، لأنها تتفق مع الدول المؤسسة للمجموعة على هدفها الرئيس وهو التخلص من الدولار، وكذلك لاتفاقها مع الدول الأعضاء في المجموعة أو التي تربط إيران بها علاقات متميزة على الآلية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهي آلية أكثر عدلا وإنصافا من آلية اتخاذ القرارات في المؤسسات المالية التابعة للنظام العالمي الحالي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ليس فقط تعتمد على تجاهل حقوق الدول النامية والفقيرة فحسب، بل تفرض قرارات على هذه الدول تزيد من معاناتها وتعقد من أزماتها الاقتصادية. كما أن قرار ضم إيران إلى بريكس وجه ضربة قاسية لمحاولات الغرب وعلى رأسه أمريكا لعزل إيران، فانضمام إيران للمجموعة هو بمثابة مسمار آخر دقته إيران في نعش الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني، فضلا عن أنه سيعزز علاقات إيران الاقتصادية مع قوى عالمية جديدة ويسهم في تحقيق أهداف برامجها التنموية واستقطاب شركاء اقتصاديين جدد على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحقيق الهدف الأبرز وهو الوصول إلى مصادر مالية جديدة. إن الإنجاز الأساسي لمجموعة بريكس والذي يمكن أن يكون بمثابة المعول الذي سيهدم عرش الدولار هو تأسيس المجموعة لبنك التنمية الجديد عام 2015، والذي يتم من خلاله تقديم القروض إلى الدول الأعضاء بالعملات الوطنية بدلا من الدولار الأمريكي إلى حين إصدار عملة خاصة بالمجموعة في المستقبل المنظور، إذ إن الآلية المتبعة في بنك التنمية هي عكس آلية البنك الدولي، حيث تتمتع البلدان النامية فيه بحصة تصويت أكبر بكثير من تلك التي في البنك الدولي.
برنامج إيران اليوم، تحليل واستعراض آخر المستجدات الإيرانية على الساحتين الداخلية والخارجية، دور نظام الهيمنة في الأحداث والوقائع المتعلقة بإيران، تقصي التحديات والفرص التي تواجه إيران. إذاعة طهران العربية arabicradio.net.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إيران اليوم، انضمام إيران إلى بريكس والآفاق المستقبلية، محور حديثنا في هذا اللقاء.
بالطبع توسع بريكس وانضمام دول جدد إلى هذا التكتل السياسي وبالأخص دول المنتجة للطاقة مثل السعودية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وإيران بالتحديد، سوف تعزز موقف بريكس من حيث مشروعات الطاقة التنموية ومن حيث البنية التحتية والتنموية أيضا كما ذكرت، منها في الدول النامية والإفريقية داخل بريكس أيضا بدعم من بنك بريكس التنموي. وأعتقد أن هذه يعني بداية طيبة للتكتل السياسي الجديد في العالم. من السابق لأوانه للحديث حول مدى توافق الدول سياسيا بينها وبين بعض في بعض المواقف، ومدى تأثير هذا التكتل اقتصاديا على الدول الأعضاء أو العالم عموما، لكن في حد ذاته كحراك هو إيجابي. فأعتقد أن الأمور تسير نوعا ما على ما يرام، لكن كما ذكرت من المبكر أن نبني أي استنتاجات حول قدرات هذا التكتل السياسي. أشكرك سيدتي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ أعداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونتابع موضوعنا هذا انضمام إيران إلى بريكس والآفاق المستقبلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم ومسمعكم الأفاضل.
حياكم الله سيد مصدق بور. ما الهدف الأساس من تأسيس بريكس؟
واضح، يعني الهدف الأساس، يعني طبعا هذا هدف قديم ومطمح قديم وتطلع قديم، وإيران ربما في بداية الثورة هي أيضا يعني باعتبار يعني هناك استياء، هناك تدمر من النظام العالمي الحالي. يعني هذا النظام نظام غير عادل، نظام جائر، والنظام لا يأخذ بعين الاعتبار يعني مصالح الدول الأخرى. يعني نظام تحكمه الأحادية القطبية، وبالتالي يعني في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، وفي مجال الأمن، وفي كل مجالات يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للاستفراد بالسلطة ولفرض يعني النظام والسلوك الذي تريده على بقية الدول. بالتالي يعني ولد هذا احتقانا عالميا، ومنذ سنوات، يعني ربما منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت هناك يعني فكرة كبيرة، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظ العالم يعني أصبح هناك تغيير يعني في الخارطة السياسية وفي المعادلات وفي موازين القوى في هذه المنطقة غير صالح الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه الدول تتمتع باقتصاديات كبيرة ولا تريد أن يعني أحكمها الأحادية الأمريكية حسب أهوائها وحسب نظرياتها. وبالتالي هذه الدول يعني هي تتمتع يعني بطاقات كبيرة. يعني أولا هي تمثل سكانيا يعني ثلث سكان الكرة الأرضية، وأيضا يعني من حيث الموارد ومن حيث المياه هي المياه الصالحة للشرب، يعني هي تسيطر على الكم الأكبر من هذه المياه، وبالتالي لديها كل مقومات الازدهار الاقتصادي، تحفيز التنمية. وأيضا بالإضافة إلى ذلك يعني الفشل الأمريكي وفشل سياساتها ويعني توحش السياسة الأمريكية وضروبة
سيد مصدق بور. هناك سؤال مهم، بريكس تكتل اقتصادي، تكتل أمني سياسي، ما هو؟
طبعا أنا في اعتقادي وبالدرجة الأولى هو تكتل اقتصادي، يعني هذا ما سمعناه يعني من خطاب القادة المؤسسين هذا التكتل، يعني الرئيس الروسي بوتين، الرئيس الصيني، وحتى الجنوب الأفريقي أيضا، يعني هم أشاروا إلى هذه النقطة وأوضحوا بأن هذا التكتل وهذه المجموعة لا تمثل يعني تحديا لأحد، ولا هي جاءت لتحارب أحد، وإنما جاءت لتصحيح المسارات الخاطئة ولتدفع أو لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتعامل مع دول العالم يعني بعدالة، تتعامل معهم وفق المصالح المتبادلة بينها وبين بقية الدول التي تريد أن تنشئ تعاونات يعني اقتصادية معها. هذا واحد. ثانيا يعني لا نستطيع أن نقول أنه تكتل سياسي. لماذا؟ لأن هناك تباينات في النظم السياسية تابعة لحكومات الأعضاء في هذا التكتل. يعني هناك النظم، يعني هناك خلافات حتى للولايات المتحدة الأمريكية كدول المنطقة، يعني هي أيضا انخلطت في هذا التكتل، وبالتالي يعني ليست هناك وحدة نظر أو يعني رؤية سياسية موحدة، ولكن هناك إجماع يعني فيما يتعلق بالدولار. يعني موضوع الدولار هم يلاحظون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستخدم هذا الدولار كسلاح ضد بقية الدول، وهذا غير جائز يعني بتاتا من وجهة نظر هذه الدول. وبالتالي يعني إذا أردنا أن ننظر إلى هذا التكتل على أنه تكتل سياسي، أنا أعتقد على المدى القصير هذا شيء غير صحيح، إلا ما اتفقت الرؤى واجتمعت وانضوت تحت يعني رؤية واحدة ومنظومة فكرية سياسية واحدة، حين ذاك نستطيع أن نقول أنه تكتل سياسي. ولكن
طيب الآن هذا الانضمام، انضمام إيران إلى مجموعة بريكس، يعني كيف سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، هذا الاقتصاد الذي يعاني من أكثر من 40 سنة من حظر ظالم؟ في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، اشتد هذا الحصار بشكل يعني لا يطاق، ويعني أصبح الوضع الإيراني، الاقتصاد الإيراني في وضع خاص بسبب ذلك. كيف ستفتح أو سيفتح هذا الانضمام، كيف ستفتح بريكس الآفاق للاقتصاد الإيراني؟
أنت تعلم يعني دكتور محمد، الموضوع أولا يعني إيران هي تتعرض إلى حصار منذ أكثر من 40 سنة، يعني تواجه حصار، وفي نفس الوقت هي لم تجلس مكتوفة اليدين، وهي أيضا تتخذ إجراءات اقتصادية لاحتواء هذا الحصار، وفعلا هي انتصرت، يعني استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي الصناعي العلمي في البلاد، العسكري الأمني السياسي، وبالتالي هي حققت يعني قطعت شوك كبير، ويعني اتخذت إجراءات مهمة جدا نحو يعني احتواء هذا الحظر. ولكن هذا الإجراء الأخير وانضمام إيران إلى هذه المجموعة ربما هو الإجراء الأكبر يعني والأهم. لماذا؟ يعني هذه مجموعة كبيرة، أولا يعني هذه المجموعة هي تمثل سوق كبيرة لإيران. إيران لديها كثير من المنتجات التي تستطيع أن تصدرها إلى هذه الدول، وأيضا بإمكانها أن تؤمن وتسد احتياجاتها من هذه الدول. يعني تحتاج، وأيضا بإمكانها، إيران دولة كبيرة يعني مصدرة للنفط والغاز وللسلع وللفلزات، وتتمتع بموارد مواهب كثيرة وبموارد طبيعية كثيرة، وبالتالي يعني وطاقة إنسانية علمية خبيرة، وقادرة على أن تنفذ مشاريع في كثير من الدول، وأيضا قادرة أن تقدم يعني مشاركات سياسية استثمارية مع كثير من هذه الدول العملاقة كالهند وروسيا والصين. إذن يعني هناك منفعة متبادلة بين إيران.
طيب هناك سؤال يطرح سيد مصدق بور. رئيس البرازيلي لولا إيناسيو دا سيلفا اقترح إيجاد عملة موحدة للمجموعة. طبعا هذه التجربة يعني لا نستطيع أن نقول أنها كانت تجربة فاشلة في الاتحاد الأوروبي اليورو، صحيح أنه مر بمنعطفات، لكن على كل حافظ على قوته، والآن هو عملة متداولة على مستوى القارة الأوروبية. ليس كل اقتصادات القارة الأوروبية هي اقتصادات متطورة وثرية، ربما لو عزلنا ألمانيا وفرنسا، وبريطانيا أصلا ليست في مجموعة اليورو، لما بقي أحد من الأثرياء في القارة الأوروبية، هناك اقتصادات يعني تعاني من مشاكل كبيرة، البرتغال، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، وهناك أزمات كثيرة مرت وتمر بها. لماذا يعني لم يلقى اقتراح دا سيلفا ذلك الصدى في مجموعة بريكس في قضية إيجاد عملة موحدة؟
هذا يعود يعني إلى ما ذكرته، يعني ليس هناك رؤية سياسية متطابقة، ثم أن هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية سياسية يعني متفقة بين الدول الأعضاء، انسجام سياسي وتناغم سياسي يعني قوي. وهم أيضا ينظرون إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، لماذا يعني فشل الاتحاد علما ووحد، يعني هو وجاء باليورو ووحد هذه العملة، ولكن ألمانيا ما زالت تستفيد من الفرنك، وسويسرا تستفيد من عملتها.
لا، ألمانيا أيضا من ضمن اليورو، سويسرا لم تنضم لليورو أصلا.
أيضا هناك يعني عملات خاصة بها يتم التداول بها، يعني بصراحة يعني ليس فقط، يعني هم ليسوا يعني كلهم مجمعون على اليورو، وبالتالي يعني كانت هناك أسباب، وهذه الأسباب هي أيضا نفس الأسباب الموجودة في مجموعة البريكس. يعني هناك تباين يعني في المواقف من المواقف الأوروبية تجاه بعضها الأخرى، هناك يعني نزاع والصراع بين الدول الأوروبية على زعامة القارة الأوروبية، وأيضا هناك انشقاق وهناك تباين في الموقف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ يعني تجاه روسيا تجاه الحرب الأوكرانية، يعني المواقف ليست كلها موحدة، وبالتالي يعني هذا العامل السياسي هو الذي يعني أفشل هذا المشروع. وبالتالي حتى دول البريكس أيضا حاليا يعني على المدى القريب لا يمكن، ولكن على المدى البعيد ربما يمكن ذلك، أو ربما إذا استطاعت يعني هذه المنظمة أن يعني حاليا تعتمد
طيب
على
هذا المحور الاقتصادي، قضية التخلص
العملات المحلية،
قضية التخلص من هيمنة الدولار، ألا يمكن أن يشكل هدفا سياسيا يوحد هذه المجموعة، يقرب مواقفها ويعني يوحد كلمتها ويجعلها يعني تعمل بانسجام أكثر، يعني محورية أصلب وأقوى؟
أعتقد يعني يجب أن نكون منصفين ونتحدث يعني الواقع، إحنا لا نريد أن نتحدث في يعني في أمور في مثاليات.
نعم، لا نريد أن نتحدث شعارات. نعم،
لا، بعيدا عن شعارات. يعني أولا الدولار يعني ولا يزال يحتفل بقوته من دون شك.
نعم طبعا، لأنه يعني يمثل أكبر اقتصاد بالعالم،
لأنه هناك الكثير من الدول الأخرى حاليا لا تثق يعني بعملاتها المحلية، وبالتالي لا تعزف، لا تبتعد عن الدولار، وبالتالي البنك العالمي، صندوق النقد الدولي هم يعتمدون يعني هذا المعيار، يعتمدون الدولار، وبالتالي هناك صعوبات. وأيضا يعني هناك اختلاف حتى في داخل هذه المجموعة فيما يتعلق بالدولار، يعني أولا من وجهة نظرهم اتجاه الدولار، هل هي يعني قوية أم ضعيفة، هذا واحد، أو هل يمكن اعتماد عملة مغايرة يعني حذف الدولار. بالتالي كان أعتقد يعني هذا الموضوع بعيد حاليا، يعني هذه مؤسسة حاليا في المرحلة الأولى هي تريد أن تمارس ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لتصحيح أخطائها الاقتصادية في العالم، وتتعامل مع دول العالم وفق معايير عادلة، يعني وفق تبادل المصالح والمنافع بين الجانبين. يعني هذا هو الهدف الابتدائي. ربما الولايات المتحدة الأمريكية حاليا نحن لا نعلم، يعني ربما هي أيضا يعني تنخرط مع هؤلاء، وبالتالي يعني تكون هناك إعادة نظر لصياغة وهيكلة الاقتصاد العالمي وتطوير الاقتصاد السابق وتصحيح مساره، وبالتالي نحن لا نعلم حاليا. ولكن هناك مشاكل سياسية، ربما هناك دول هي شديدة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحلم يعني بهذا الإنجاز، وتشعر بأنه يعني لا بد من المواجهة مع الدولار الأمريكي، ولكن هذا مجرد شعار حاليا. يعني أنا لا أقول يعني الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد قوي، ولكن اقتصاد البريكس والصين أيضا اقتصادات ناهضة، اقتصادات صاعدة ولكن تحتاج إلى بنى تحتية. حاليا نحن في الدور يعني هذا التكتل وفي الدور إنشاء هذه البنى التحتية. يعني متى ما اكتملت هذه البنى التحتية حين ذاك يمكن يعني البناء عليها في مشاريع.
نعم. طيب وأعمل. هناك فكرة أيضا سيد مصدق بور أنه إنشاء مؤسسات مالية على غرار صندوق النقد الدولي على غرار البنك الدولي ربما تكون موازية أو على الأقل تقوم بهذا الدور بين دول هذه المجموعة، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هل يمكن يعني فعلا أن يكون هذا قرار صائب ومؤثر؟
أنا أولاً أعتقد هناك إرادة عالمية، إرادة دولية يعني يعني استشكال كبير أولاً حول هيكل الأمم المتحدة، هيكل مجلس الأمن، هيكل الدول دائمة العضوية الخمس. لأن هذا التنظيم وهذه منظمة دولية يعني منظمة الأمم المتحدة تأسست يعني بعد الحرب العالمية الثانية، يعني هي الدول المنتصرة الخمسة التي استطاعت أن تسيطر على العالم هي أسست هذه العصبة، وبالتالي هي يعني خصصت لنفسها حق النقض الفيتو. ويعني هذا النمط الموجود حاليا وهذه الهيكلية الموجودة حاليا هي يعني هي خاصة بالظروف السابقة التي عقبت الحرب العالمية، ثم بعد ذلك جاءت الحرب الباردة، وربما العالم يعني كان منشغلا في الحروب وبعد وفي الثنائية القطبية بين الشرق والغرب، معسكرين الشرقي والغربي يعني بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الأمور هي لم تسمح يعني بإعادة النظر في هذه الهيكلية. ولكن اليوم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والتضاؤل وانكماش النفوذ الأمريكي ومواجهة الأحادية الأمريكية بتحديات حقيقية، هذا سوف يدفع الجميع لإعادة النظر في كل هذه الهياكل. هذا هدف، ولكن أنا أعتقد نحن ماضون يعني باتجاه، ولكن سوف
سيد مصدق بور باختصار شديد كيف استقبلت أمريكا خبر انضمام إيران إلى بريكس باختصار في 30 ثانية؟
كيف استقبلت أمريكا
خبر انضمام إيران إلى بريكس؟
أمريكا تعارض يعني أي خطوة انفتاحية اقتصادية لإيران، يعني من دون شك هي تعارض، ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا، يعني مثل ما هي حتى في مواجهتها المستفردة والمنفردة مع إيران أيضا لم تستطع، هي فرضت حظا على إيران، وإيران هي ما زالت يعني تتمتع بأسواق تصدر إليها النفط وتلتف على الحظر الأمريكي يعني تستطيع أن تقلل من حدة هذا الحظر، وبالتالي اليوم هذا الانفتاح سوف يساعد إيران أكثر، سوف يوسع يعني دائرة المناورة الاقتصادية أمام إيران. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي تشعر يعني بخيبة أمل وبالسياء، ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا.
شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا.
ونستمع إلى الأستاذ ربيع غصن من لبنان.
لا شك بأن انضمام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مجموعة دول البريكس هو نقطة رئيسية وعنصر مهم في تطور هذه المجموعة على الصعيد العالمي، إذ تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران مركزاً ذات بعد استراتيجي واقتصادي مهم في منطقة غرب آسيا، المنطقة الأكثر حساسية في العالم. كما أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر حديقة غنية بالاستثمار، والغرب يحاول الحصول إلى فرصة استثمارية في إيران من الناحية العملية، يمكن أن تكون بابا مهما للتنويع في المصادر لمجموعة دول البريكس، بالإضافة إلى قوة زائدة على قوة مجموعة البريكس. الجمهورية الإسلامية في إيران هي دولة نفطية وغير نفطية في نفس الوقت، نفطية لأنها تتشارك مع الدول في منطقة الخليج الفارسي على المقومات النفطية، وغير ذلك، بالإضافة إلى أن إيران لا يقتصر اقتصادها فقط على النفط، بل يتوسع إلى الناحية الزراعية والناحية الغذائية والناحية التصنيعية والناحية تكرير المواد المشتقة من النفط، وبالتالي تعتبر هذه الدولة بابا مرموقا لتطور مجموعة دول البريكس. لهذا الأمر أعتقد أن إضافة الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مجموعة البريكس هي إضافة قوة لمجموعة البريكس، وبالتالي تعتبر في خاتمة القول أن الجمهورية الإسلامية عاملا رئيسيا في دفع دول العالم وخصوصا الدول التي تدخل في مجموعة دول البريكس ومجموعة دول التعاون في شنغهاي في التخلي عن الدولار الاقتصادي الأمريكي.
شكرا للأستاذ ربيع غصن من لبنان. وقبل ذلك أيضا استمعنا، يعني قبل الضيف استمعنا إلى الأستاذ تيمور دويدار من روسيا. شكرا لهذين الخبيرين، والشكر أيضا للدكتور السيد مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا انضمام إيران إلى بريكس والآفاق المستقبلية. حديث كثير يدور حول هذا الموضوع وهذا الإنجاز الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي المهم الذي حققته الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة من حياتها، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات على كافة المستويات. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحي من ذنوبة. خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحي من ذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبتها نبي.
يا ربي وين دربي، إيش ما أجي عثرني، يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هالشيد.
يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. يا نفسي ما ظن اشتريت تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. جن الهلاك رايده توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا الفريد.
يا ربي وين دربي، شما أجي عثرني، عثرني ذنبي. يا بعيد تعرف نشتري.
رجفني ذنبي ذنبه برضى تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحيني رجفني ذنبي ذنبه برضى تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحيني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحدي لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي يعثرني يا بعيد وبعيد ربي طرف نشري
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية
أعده للإذاعة مصطفى صراف
الإخراج الفني كامل فتحي رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي قطعت العقيلة الكلام بعد أن أشار إليها الإمام زين العابدين بالسكوت فسكتت بعدما أدهشت ذلك الجمع المغمور بالتمويهات والمطامع وأحدث كلامها إيقاظا في الأفئدة ولفتة في البصائر وأخذت خطبتها من القلوب مأخذا عظيما وعرفوا عظيم الجناية فلا يدرون ما يصنعون الحمد لله عدد الرمل والحصى ورنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراد اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود والوصية لعلي بن أبي طالب المغلوب حقه المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله تعالى، فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضه الله تعالى إليه محمود النقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه في الله سبحانه لومة لائم ولا عدل عادل. هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك. رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق الله تفضيلا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم، قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله، ومكرا مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات، فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا، قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع الله على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون؟ تبا لكم يا أهل الكوفة، أي تراث لرسول الله قبلكم ودحول له لديكم